رواه الإمام البخاري. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن كتاب الصيد وعن أحاديث الصيد، وقد سبق أن درسنا الحديث حديث عدي في أمره إرساله كلبا، في أمره إرساله الكلاب، ومتى يأكل إذا صادت الكلاب ومتى لا يأكل. ثم تكلم عدي رضي الله عنه وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر آخر، ألا وهو صيد المعراض. والمعراض عصا طويلة في رأسها حديدة مدببة يصاد بها، فإذا أصابت بالحد فإن ذلك جائز، حكمها حكم السهم. أما إذا أصابت بعرضها فإنها لا تخرق، وإنما يكون الصيد في ذلك وقيدا، ومعنى وقيد أي مضروب ضربا يؤدي إلى قتله. وقد حرم الله سبحانه وتعالى الموقودة كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. ولذلك سأل عدي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الصيد بالمعراض، فبين له أنه إذا أصاب بحده، بمعنى أنه جرح الصيد وخرج الدم، فإن ذلك الصيد حلال الأكل وحلال حلالا في أكله. أما إذا أصابه بعرضه وذلك بأن ضربه ولم يخرج منه دما، فيكون ذلك الصيد وقيدا ولا يجوز أكله. لا فرق بينهما، بس المعراض عصاه أغلب، ولأنه يرمى به رميا، بخلاف السهم فإنه يستخدم فيه القوس. والرمح مثل المعراض، لكن المعراض خاص بصيد الحيوان، وأما الرمح فيستخدم في القتال، وربما يضرب به صاحبه دون أن يرمي به. قال: وعن عدي رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، قال: بكسر الميم وسكون المهملة آخره معجمة، يأتي تفسيره. قال أي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل، فإنه وقيد. ومن هنا يستنبط حكم آخر، وهو أنه لو ضربه بالمعراض وأدخنه ودوخه ولم يقتله، ثم جاء إنسان وأكمل على هذا الصيد بأن ذبحه، فإنه يجوز أكله. أو لو ضربه بالمعراض، ضربه بعرضه فأسقطه وأدخنه وأدوخه، ثم ضربه مرة أخرى بالمعراض بحده فمات، أي فقتل بسبب الضرب بالحد، فإن ذلك جائز أكله، لأن العبرة بما يقتله لا بمجرد الضرب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: بعرضه فقتل، أي فكان سبب القتل وضربه بعرضه. قال: فإنه وقيد. قال: بفتح الواو وبالقاف، فمثنات تحتية وذال معجمة بزنة عظيم، وقيد بزنة عظيم صيغة مبالغة. قال: يأتي بيانه. يقول: فلا تأكل. رواه البخاري. قال: اختلف في تفسير المعراض على أقوال، لعل أقربها ما قاله ابن التين: إنه عصا في طرفها حديدة يرمى بها الصائد أو يرمي بها الصائد، يرمي بها الصائد يعني الصيدة، فما أصاب بحده فهو ذكي يؤكل، وما أصاب بعرضه فهو وقير. وقوله ذكي يعني فهو مذكى من التذكية، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ أي موقوذ. والموقوذ ما قتل بعصا أو حجر أو ما لا حد فيه، يعني تضربه بأي شيء غير محدد فيصاب ويضرب فيكون ذلك الضرب سببا في قتله. وإنما حرم أكل الموقوذة لأن الدم يبقى محبوسا في الجسم ويكون ذلك سببا في فساد اللحم، لأن الدم المسفوح كما هو معلوم هو عبارة عن مجموعة من الأشياء المستقذرة في الجسم، وعبارة عن المادة التي تحمل أمراض الجسم وجراثيم الجسم، فإذا خرجت تذكى الجسم، وإذا بقيت ومات الحيوان انتشرت في الجسم وأسرعت في إفساده. ولما كان في هذا ضررا نهى الشارع عن أكله، ولذلك قال مما حرمه، قال والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. فإن هذه النطيحة والمتردية والموقوذة كلها الحكمة والعلة في تحريم أكلها شيء واحد. قال وما أصاب بعرضه فهو وقيذ أي موقوذ. والموقوذ ما قتل بعصا أو حجر أو ما لا حد فيه. والموقوذة المطروبة بخشبة حتى تموت، حتى تموت من وقذته ضربته. وفي الحديث إشارة إلى آلة من آلات الاصطياد وهي المحدد، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبره أنه إذا أصاب بحد المعراض أكل، فإنه محدد، وإذا أصاب بعرضه فلا يأكل. وفيه دليل أي في الحديث، وفيه دليل أنه لا يحل صيد المثقل، لا يحل صيد المثقل يعني المضروب أو الذي قذف عليه شيء ثقيل، وذلك مثلا أن يسقط عليه عمودا أو يسقط عليه حجرا أو يسقط عليه شجرة ثقيلة فيموت بسبب ذلك، فإنه لا يجوز أكله لأنه يكون موقوذا. قال وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري وذهب الأوزاعي ومكحول وغيرهما من علماء الشام إلى أنه يحل صيد المعراض مطلقا، وسبب الخلاف معارضة الوصول في هذا الباب بعضها لبعض ومعارضة الأثر لها، وذلك أن من الأصول في هذا الباب أن الوقيذ محرم بالكتاب والسنة والإجماع، محرم بالكتاب والإجماع، أن الوقيذ محرم بالكتاب وبالإجماع. ومن أصوله أن العقر ذكاء الصيد، فمن رأى أن ما قتله المعراض وقيذ منعه على الإطلاق، ومن رأى أنه عقرا ومن رآه عقرا مختصا بالصيد وأن الوقيذ غير معتبر فيه وأن الوقد غير معتبر فيه لم يمنعه. معنى هذه العبارة يقول إن الجمهور على منعه لأنه ورد فيه النص، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى صيد المعراض وقيذا، ولذلك ما دام النص قد ورد فيه فهو محرم. يقول وأما من أجاز أكله كما ضرب مثل بالأوزاعي ومكحول قالوا لأنهم لم يعتبروه وقيدا، ولو سمي وقيدا فهو مخصص بكونه مذك صيدا، واعتبروا عقر الصيد، ومعنى عقر الصيد يعني حبسه ومنعه بكل وجوهه صيدا، وما دام هو داخل تحت الصيد، لأن الله تعالى قال إيه في صيد البر أنه حرم علينا صيد البر ما دمنا حرما، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم إيه حرما. فإذا لم يكن الإنسان محرما وصاد الصيد وعقره فيكون حلالا، لكن في الحقيقة هذا التخصيص متى يكون؟ لو لم يقم النص، أما مع وجود النص فلا اجتهاد، ومع وجود النص فلا مجال ولا مسرح للاجتهاد. وحديث عدي بن حاتم نص في الأمر ورفع لمحل النزاع، ولذلك لا ينبغي أن يلتفت إلى مثل هذا الخلاف. قوله هنا قال: وذلك أن من الأصول في هذا الباب أن الوقيد محرم بالكتاب والإجماع، ومن أصوله يعني ومن أصول هذا الباب أن العقر عقر الصيد ذكاء عقر أن العقر ذكاء الصيد، يعني أن العقر في الصيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص لمن يرسل كلبه ولمن يرسل سهمه إذا سمى وصاد الكلب وصاد السهم فإن ذلك حلال، اعتبروا أيضا مثل الكلب ومثل الصيد المعراض، اعتبروا المعراض ولم يفرقوا بين عرضه وبين وبين حده طالما أن كل منهما يعقر الصيد فلم يفرقوا بينهما. ولهذا قال هنا: ومن أصوله، يعني ومن أصول الأمر في هذا الباب في باب الصيد أن العقر ذكاة الصيد، فمن رأى أن ما قتله المعراض وقيد منعه على الإطلاق، ومن رآه عقرا يعني ومن رأى أن صيد المعراض عقر مختص بالصيد وأن الوقد غير معتبر فيه لم يمنعه. وهذا الكلام يقال لو كان الحديث جاء على سبيل الإطلاق ولم يخصص ولم يقيد، أما وقد قيد الحديث وفرق بين المعراض وبين عرضه وحده فلا ينبغي أن يغفل هذا الاعتبار. قال: فيه لم يمنعه على الإطلاق، ومن فرق بين ما خزق من ذلك وما لم يخزق نظر إلى حديث عدي وهو الصواب، أي إذا رمى بالمعراض فأصاب بحده فخزق وقتل فذلك جائز، أما إذا لم يخزق وقتل الصيد بضرب المعراض فهذا وقيد. قال: وهو الصواب هذا، وقوله فإنه وقيد أي كالوقيد، وذلك لأن الوقيد المضروب بالعصا من دون حد، ولا داعي لأن يقال كالوقيد، يعني لا داعي لتقدير كاف التشبيه، لأن الوقيد كل مضروب بغير حد، والمضروب بعرض المعراض مضروب بغير حد، فهو أحد أنواع وأحد أفراد له الوقيد، وهذا قد شاركه في العلة وهي القتل بغير حد. ثم قال: وعن أبي ثعلبة يعني الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن، وما لم ينتن نعم فكله، ايش عندك فكل في الشرح فكل قال وعن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم إنما شرعه صلى الله عليه وسلم في أمر السهم، وذلك إذا رمى الإنسان الصيد بسهم وأصابه السهم، فإن الصيد في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان يحاول الفرار، وإن أصابه السهم وإن تعلق به السهم فإنه ينطلق ويجري ويحاول الفرار والاختفاء، حتى إذا غلبه الأمر وغلبه الوجع ونزف دمه سقط عندئذ، فيحتاج من يصيده إلى مطاردته حتى يلقي عليه القبضة. وربما استمر هذا الأمر أكثر من يوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحكم أنه ما دام قد كان سبب الموت وسبب القتل هو السهم، والسهم يعد ذكاة، فله أن يأكل منه. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم حالة النتن، يعني أن يتغير جسمه وأن يتعفن، فإنه في هذه الحال لا ينبغي له أن يأكله. لكن هل هذا النهي يعني نهي تحريم أو نهي كراهية؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، لأنهم منهم من يرى أنه ما دام يمكن أكله فله أن يأكله، ومنهم من يرى أن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشاة أو لأن الصيد بعد حصول النتن فيه يصبح أكله ضارا بالجسم، ولهذا لا ينبغي أكله، لأنه من باب قوله سبحانه وتعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذا من الخبائث المحرمة، ولذلك لا يجوز أكله. قال وعن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن. أخرجه مسلم. قال تقدم الكلام فيما غاب عن مصرعه من الصيد. وهذا طبعا الحديث مطلق، وقد جاء تقييده في حديث آخر أنه إذا رماه فوجد أثر سهمه أو فوجد سهمه فيه له أن يأكله. أما إذا لم يجد سهمه ولا أثر سهمه فلا يجوز له أن يأكله، لأنه ربما كان سبب قتله غير السهم. وهذا ما جاء بقوله صلى الله عليه وسلم عندما يرسل الإنسان كلبه المعلم، فإن وجده يعني إن أمسكه كلبه فله أن يأكل، أما إن أمسك غير كلبه فلا يجوز له أن يأكل، لاحتمال أن الصيد إنما مسك من قبل الكلب الآخر. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فأكل فلا تأكل، يعني إذا أمسك الصيد وأكل منه فليس للإنسان أن يأكل من الصيد بعد أن يأكل منه الكلب، وذلك لأنه تبين أن الكلب إنما أمسك لنفسه ولم يمسك لمين؟ لصاحبه، ولهذا لا يجوز أن يأكل مما أمسك الكلب لنفسه، لأنه يعتبر ميتة، ويعتبر من قوله تعالى إيه؟ وما إلا ما ذكيت وما أكل السبع إلا ما ذكيت، قولي والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت، فإذا أكل السبع لنفسه فلا يجوز للإنسان أن يأكل. قال تقدم الكلام فيما غاب عن مصرعه من الصيد سواء كان بسهم أو جارح، والمراد بالجارح الكلب المعلم والطير، نعم، وما علمتم من الجوارح مكلبين. تأخذ حكم السهم لأنها تجرح، لأنها تخزن. نعم. قال: وفي الحديث دلالة على تحريم أكل ما أنتن من اللحم، قيل: ويحمل على ما يضر الآكل أو صار مستخبثا، أو يحمل على التنزيه. ومعنى على التنزيه يعني على الكراهة، أنه ليس محرما وإنما مكروها.
يحسب أن الناس بالقصد كده يجعل بعض الأطعمة يعني
يتركوها حتى تنتم
ثم يأكلوها زي المخصوص.
لا، بس الفسيخ هذا يختلف، لأنه طعام البحري، ولأنه معالج بالتوابل ومعالج بالملح، ويعني ليس النتن فيه مقصودا، ولأنه حتى ولو تغير طعمه لكنه لا يسري فيه الفساد. ومثله القديد من اللحم عند في لحم الحيوان القديد، وما أدري إيش يسمونه عندكم في السودان، هذا اللي يسموه الشرموط، وهو والذي يسمى بالمشرق، اللحم المشرق، يعني الذي يقطع ويوضع في الشمس، فهذا أيضا معالج سواء كان بالملح أو بالشمس، فلا يدخل في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور لما جاءه رجل، فلما رأى النبي أصابته رعدة، قال له: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. القديد هو اللحم المجفف بالشمس. قال: ويحمل أو يحمل على التنزيه، ويقاس عليه سائر الأطعمة الممتنة. فإن كان النتن يعني لم يكن طبيعيا بأن عولج اللحم، فذلك إن شاء الله جائز لا بأس به، ويعفى عن عن قليله. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا الله عليه أنتم وكلوه. رواه البخاري. هذا الحديث هكذا جاء بهذه الصيغة، وفي بعض الروايات أن الذين سألوا عن هذا اللحم إنما يأتيهم به أهل الكتاب، إنما يأتيهم به أهل الكتاب، وإلا فإن اللحم إذا كان من ذبائح المسلمين فإنه يؤكل سواء سمي عليه أو لم يسمى، فمن سمى أن سمي عليه فهذا هو المطلوب، وأما إذا لم يسمى عليه فإن كون ذابحه مسلما يكفي فيه السلام، يكفي في إباحته وفي حليته. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه، أي عند لا ندري أذكر اسم الله عليه، أي عند ذكاته، والمراد بذكاته يعني عند ذبحه، أم لا، قال: سموا الله عليه أنتم وكلوه. رواه البخاري. قال: تقدم أن في رواية أن قوما حديث عهدهم بالجاهلية، بمعنى أنهم كانوا من المشركين ودخلوا في الإسلام قريبا، وهي هنا في البخاري من تمام الحديث بلفظ: قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر. وفي رواية مالك زيادة: وذلك في أول الإسلام. قال: والحديث قد أعل بالإرسال وليس بعلة عندنا على ما عرفت، سيما وقد وصله البخاري، وتقدم الحديث من أدلة من قال بعدم وجوب التسمية ولا يتم ذلك، وإنما هو دليل على أنه لا يلزم أن يعلم التسمية فيما يجلب إلى أسواق المسلمين، وكذا ما ذبحه الأعراب من المسلمين لأنهم قد عرفوا التسمية. قال ابن عبد البر: لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير إلا أن يتبين خلاف ذلك، ويكون الجواب عنهم بقوله: فسموا إلى آخره من الأسلوب الحكيم. ومعنى الأسلوب الحكيم يعني أن يعدل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يعدل المجيب عن السؤال، أن يعدل عن الجواب إلى شيء آخر. ويضربون المثل بهذا في قوله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة فجاء الجواب قل هي مواقيت للناس والحج. فإن السؤال كان: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو، أو ما بال القمر يبدو في أول الشهر هلالا ثم يكبر حتى يصير بدرا ثم يصغر حتى يعود محاقا؟ فقال الله سبحانه وتعالى ملفتا النظر إلى أن هذه الأهلة لها حكم ولها أعمال، فينبغي لكم أن تلتفتوا إلى أحكامها وأعمالها، ولا ينبغي أن تشتغلوا بكبرها وصغرها. فقال: يسألونك عن الأهلة، قال الله تعالى قل هي مواقيت للناس والحج. وهذا يعده العلماء من أسلوب الحكيم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الناس: إن قوما يأتوننا وهم حديث عهد بكفرين، يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أو لا، فكأنه لم يجبهم بما ينبغي أن يظن فيه بالمسلمين، وما ينبغي أن يظن فيه بمن قال لا إله إلا الله، وأنه يفترض أنهم سموا، وأنه لا ينتظر من المسلم أن يذبح دون أن يسميه. فقال لهم: إذا كنتم قد شككتم فاذكروا اسم الله عليه وكلوا، أي سموا أنتم عند الأكل، فإن التسمية عند الأكل هذا أمر مطلوب، بصرف النظر عن كونه سمي عليه عند الذبح أو لم يسمى. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم نبههم وعلمهم شيئا من آداب الطعام لا ارتباط له بالذبح، لا ارتباط له بالذبح. وهذا هو أسلوب الحكيم، أي لفت أنظارهم إلى أمر لم يسألوا عنه، لأنه أضرب عن الجواب عما سألوا عنه. قال قوله: فسموا إلى آخره من الأسلوب الحكيم، وهو جواب السائل بغير ما يترقب، كأنه يقول صلى الله عليه وسلم: الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله عليه وتأكلوا منه. وهذا يقرر ما قدمنا من وجوب التسمية، إلا أنها تحمل أمور المسلمين على السلامة، إلا أنها تحمل إلا أن تحمل أمور المسلمين على السلامة إلا أن تحمل أمور المسلمين على السلامة. وبالحقيقة إن قوله إن هذا من أسلوب الحكيم يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم: سموا اذكروا الله وكلوا، أو سموا الله وكلوا، ليس المراد به أن هذه التسمية تبيح لهم تبيح لهم الذبائح التي لم يذكر اسم الله عليه. وقول الشارح هنا إن هذا يدل على وجوب التسمية يعني أمر فيه نظر، لأننا إذا قلنا إن هذا من أسلوب الحكيم فإن التسمية المذكورة هنا لا ارتباط لها بالتسمية عند التذكية، وإنما هي التسمية المشروعة عند الايه عند الأكل، وإنما هي التسمية المشروعة عند الأكل، وهذا هو الذي يتعين إذا حملنا هذا الأسلوب على أنه أسلوب الايه أسلوب الحكيم. قال إلا أن تحمل أمور المسلمين على السلامة، وأما ما اشتهر من حديث المؤمن يذبحه على اسم الله سمى أو لم يسمي. وإن قال الغزالي في الإحياء إنه صحيح فقد قال النووي إنه مجمع على ضعفه، وقد أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال إنه منكر لا يحتج به، وكذا ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن الصلت الدوسي عن النبي عن الصلت الدوسي السدوسي نعم عن الصلت السدوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر فهو مرسل، وإن كان الصلت ثقة فالإرسال علة عند من لم يقبل المراسيل. وقولنا فيما تقدم إنه ليس الإرسال علة نريد إذا أعلوا به حديثا موصولا كما هو حديث البخاري ثم جاء من جهة أخرى مرسل فالإرسال في الجهة الأخرى لا يضر. وقد يقول قائل إن هذا الحديث جاء من طريق أخرى متصل وهو رواية أبي هريرة، فما هو الجواب؟ يعني كيف قبل مرسل الحديث الأول حديث أبي ثعلبة حديث عائشة كيف قبله بالرغم من أنه أعل بالإرسال، ورد هذا المرسل مع وجوده رواية أخرى متصلة؟
لأن رواية البخاري منكرة، رواية أبي هريرة منكرة لا يحتج بها.
رواية أبي هريرة ولا رواية البيهقي؟
البيهقي عن أبي هريرة.
أيوة البيهقي روى عن أبي هريرة بطريق حديثا متصلا. مو أبو هريرة منكر. حديث أبي هريرة وصف بأنه منكر لأنه حديث ضعيف، لأن فيه ضعيف. والمرسل الذي جاء من حديث أبي هريرة من حديث أبي داود في مراسيل أبي داود هذا لا يعتضد بذلك المرسل بخلاف رواية البخاري، لأن رواية البخاري صحيحة فدلت على صحة المرسل، بخلاف رواية أبي داود فإن حديث أبي هريرة منكر، ولذلك الحديث المنكر إذا جاء ما يوافقه مما ليس صحيحا فإنه لا يعتد به ولا يدل على أن له أصلا، بل إنه ربما زاد في نكارته واضح. قال وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف أو الخذف نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقه العين، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث مناسبته للترجمة، يعني ما سبب ذكره هنا في باب في باب الصيد؟ كأنه يريد أن يبين أنه لا يحمل الخذف على الصيد ولا يدخل في باب الصيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، والخذف أن يضع الإنسان حجرا بين أصبعيه بين السبابة والإبهام ويرمي به. هذا الحجر الذي يوضع بين الأصبعين ويرمى به قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، يعني لا يضر بالعدو، وإنما ربما أخطأ للرامي فرمى فأصاب عين إنسان ففقاها أو أصاب سنه فكسرها، ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك، لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، قال بفتح الخاء المعجمة وسكون الدال وسكون الذال المعجمة ففاء، وقال إنها أنث الضمير مع أن مرجعه الخذف، والخذف لفظ مذكر. ها قال نظرا إلى إيه؟ إلى المخذوف به وهو الحصاد، إنما راعى في هذا المعنى، راعى في هذا المعنى وهو الحصاد، ولذلك قال إنها، قال وهي الحصاد لا تصيد صيدا ولا تنكأ بفتح حرف المضارعة وهي همزة في آخره، بفتح حرف المضارعة وهي تنكأ ولا تنكأ. ها ليه قال بفتح حرف المضارعة لا تنكأ؟ حتى لا يقرأ إنسان لا تنكئ، ولا لا؟ وكأنه يشير في هذا إلى أن الفعل ثلاثي، إلى أن الفعل الماضي أو إلى أن الكلمة مأخوذة من الفعل الثلاثي وهو نكأ، ولا تؤخذ من الفعل أنكأ، ولهذا قال لا تنكأ، قال بفتح حرف المضارعة وهمزة في آخره عدوة، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. قال الخذف رمي الإنسان بحصاة أو نواة أو نحوهما يجعلها بين أصبعيه السبابتين أو السبابة والإبهام. كيف الرمي بالسبابتين؟ هكذا، ها؟ يضع الحجر ويرميه، هذا يسمى خذفا، أو بين الإيه؟ طبعا أي هذا النبل، نعم مثله، نعم
يدخل تحت الخلف.
قال رمي الإنسان بحصاة أو نواة أو نحوهما يجعلها بين أصبعيه السبابتين أو السبابة والإبهام، وفي تحريم ما يقتل بالخذف من الصيد خلافه. يعني هذا الذي يوضع مثل ما يصيد الأولاد الطيور بهذا، لقد أشار إلى ذلك، يقول وفي تحريم ما يقتل بالخذف من الصيد الخلاف الذي مضى في صيد المثقل، لأن الحصاة تقتل بثقلها لا بحدها، لكن معلوم أنها إذا خزقت وجرى الدم فإنه صيد. نعم هو الرمي بالنبلة، هل يسمى خذفا؟ هو يسمى خذف، لكن هل لو قتل به وصاد به هل يعتبر ذلك صيد أو لا يعتبر؟ يقول محل خلاف، لأن الحجر الذي يرمى به إن كان هذا الحجر يخذق بمعنى أنه يخرق الجلد ويجري الدم فهذا جائز، أما إذا كان ضربا يصيب رأس الحيوان ويقتله دون أن يخزقه فيكون قتلا بالمثقل والقتل بالمثقل لا يجوز أكله لأنه وقيذ. واضح؟ قال: وفي تحريم ما يقتل بالخف من الصيد الكلاب الذي مضى في صيد المثقل، لأن الحصاة تقتل بثقلها لا بحد. والحديث نهى عن الخذف لأنه لا فائدة فيه ويخاف منه المفسدة المذكورة، ويلحق به كل ما فيه مفسدة. واختلف فيما يقتل بالبندقة، فقال النووي: إنه إذا كان الرمي بالبنادق وبالخذف إنما هو التحصيل، إنما هو لتحصيل الصيد، وكان الغالب فيه عدم قتله، فإنه يجوز ذلك إذا أدركه الصائد وذكاه، كرمي الطيور الكبار بالبنادق. وأما أذر بن عمر وهو ما أخرجه عنه البيهقي أنه كان يقول: المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة، فهذا في المقتولة بالبندقة، وكلام النووي في الذي لا يقتلها إنما يحبسها على الرمي حتى يذكيها، إنما يحبسها على الرامي حتى يذكيها، يعني إذا ضربها بالبندقة بحيث أنه يعطل حركتها، فإذا لحقها صاحبها ذكاها. هذا ما حمله النووي على جوازه. وأما قوله أثر بن عمر فمحمول على أن البندقة هي التي قتلت فتكون موقوذة لأنها لم تجرح أو لأنه لم يجري الدم، أما إذا خرقها وخزقها فيكون قتلا بالحد، فعندئذ يباح صيدها.
هذه
الحالة لا تحتاج إلى ذكاء جديدة. وكلام أكثر السلف أنه لا يؤكل ما قتل بالبندقة، وذلك لأنه قتل بالمثقل. قلت: وأما البنادق المعروفة الآن فإنها ترمي بالرصاص فيخرج، وقد صيرته نار البارود كالمهل كالميل، والميل حد كالميل، لا
لعلك النمل يمكن في تحت تصحيح
كالنمل،
لأن ظاهر العبارة يغطي هذا.
أنا في تصوري قال: فيخرج وقد صيرته البارود نار البارود كالمهل. أو كالميل فيقتل بحده لا بصدمه، فالظاهر حل ما قتلته. كالنبل ها؟
تخترق الجسم كما تخترق البول.
وإلى حل إذا نعم. يعني سيارته كالنبل؟
نعم. النبل يخترق أصلا الجسم. الرسول صلى الله عليه وسلم اخترق سيره كما يخترق النبل.
هو على كل حال هذا نوع من البارود. ونوع آخر أن البارود هذا إذا أصاب الجسم تفجر فخرق الجسم وشققه وأظهر وأنزف الدم، وهذا هو المطلوب، فهو يحقق ما حققه السهم، أي فيصير كالسهم. أما يصير كالميل فيصير كالميلي. جائز. قالوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. رواه مسلم. هذا أيضا من آداب الصيد. بعد أن تكلم على حكم الخذف تكلم على أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ شيئا فيه الروح اسما لكل غاية يتحرى إدراكها. رواه مسلم قال الحديث نهى عن جعل الحيوان هدفا يرمى إليه، والنهي للتحريم لأنه أصله، ويؤيده قوة حديث لعن الله من فعل هذا لما مر لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر صلى الله عليه وسلم وطائر قد نصب وهم يرمونه. ووجه حكمة النهي أن فيه إيلاما للحيوان وتضييعا لماهيته وتضييعا لماليته أحسن وتفويتا لذكاته إن كان مما يذكى، ولمنفعته إن كان غير مذكى. ثم قال وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، رواه البخاري. وذلك لأن الحجر له حد، ولأنه يهرق الدم، ولأنه يقطع الودجين، ولأنه يصلح للتذكية. قال وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها يعني الشاة. قال رواه البخاري. والحديث دليل على صحة تذكية المرأة وهو قول الجماهير، وفيه خلاف شاذ أنه يكره ولا وجه له، يعني لا وجه لكراهية تذكية المرأة. ومعلوم من قديم أن المرأة تتولى الذبح وتتولى الصيد، وكل ذلك أمر أمر جائز. ودليل على صحة التذكية بالحجر الحاد إذا فر الأوداج، لأنه جاء في رواية أنها كسرت الحجر وذبحت به، والحجر إذا كسر يكون فيه الحد. ودليل على أنه يصح أكل ما ذبح بغير إذن المالك. وهذا الحديث ورد في قصة، وهي أن هذه المرأة كانت ترعى غنما لغيرها، يعني كانت أمة ترعى الغنم، وبينما هي ترعى الغنم وإذا شاة من الشيات سقطت أو مرضت، فحتى لا تفوت الشاة ذبحتها بحجر. فلما رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممن تحرج أمر بأكلها. قال ودليل على أنه يصح أكل ما ذبح بغير إذن المالك، وخالف فيه إسحاق بن راهويه، يعني خالف في ذلك، وربما علق هذا الأمر على إذنه، وقال إنه لا يجوز للإنسان أن يذبح مال غيره، ولعله اعتبره من باب الغصب، كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح، وأن الصلاة في المكان المغصوب لا يصح، واعتبروا ذلك أيضا فيما يتعلق به بالذبح إلا إذا أذن صاحبه ومالكه. قال وخالف فيه إسحاق بن راهوية وأهل الظاهر وغيرهم، يعني خالفوا في جواز ذلك، يعني أنه إذا ذبح شاة لغيره بغير إذن صاحبه لا يجوز أكلها. قال واحتجوا بأمره صلى الله عليه وسلم بإكفاء ما في قدور ما ذبح من المغنم قبل القسمة بذي الحليفة، كما أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح الناس من الغنائم قبل أن تذبح قبل أن تقسم وطبخوها أمرهم بأن يهريقوها وبأن يكفي القدور. يقول هنا فإن قيل لم ينقل كما أخرجه الشيخان، وأجيب بأنه إنما أمر بإهراقه بإراقة المرق، وأما اللحم فباق جمع ورد إلى المغنم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاهم عن إيه؟ شرب البرأ. ثم أمر بأن يرد اللحم إلى المغنم، ولما رد اللحم إلى المغنم وقسم بعد ذلك رخص لهم في أكله. لعل هذه واقعة عين، ولعل هذا أمر كان في أول الإسلام ثم نسخ، لأن مشروعية يعني الأكل هل هي متوقفة على الملكية؟ وخصوصا إذا وضعنا في الحسبان أن هؤلاء الذين طبخوا من المغنم وأكلوا من المغنم، هذا اللحم الذي أو هذا الغنم الذي في المغنم هم يملكون بعضه، لأنه مال عام خاص بالمقاتلين، وما داموا هم منهم فإن لهم فيه حقا. ولذلك هذا لا يصلح أن يكون دليلا لإسحاق ولأهل الظاهر، وإنما ربما ثمة علة خفيت على الناس وعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ربما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أهمية مال الغنائم، وأنه لا ينبغي أن يتصرف فيها إلا بإذنه، إلا بإذن الإمام، وأن تصرفاته فيها تصرفات لا تصح، وإلا فإن المغانم كما قال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا. ومعنى المفهوم ومفهوم الآية أي والأربعة أخماس للمقاتلين، فهم لهم الحق في هذه الغنائم، وعندما ذبحوا وطبخوا إنما تصرفوا في شيء لهم فيه حق. لكن يبدو والله أعلم إن النهي أو إن السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم براقة المرق وإعادة الغنائم أو وإعادة الغنم إلى المغانم، إنما هو أمر غير إيش؟ غير الذبح بغير إذن، إنما هو شيء غير الذبح بغير إذن. قال: فإن قيل لم ينقل جمعه ورده إليه، قلنا: ولم ينقل أنهم أتلفوه وأحرقوه، فيجب تأويله بما ذكر أو بما ذكرنا. ونقول في الرد على المجموع بأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستزلام. قال: فيجب تأويله بما ذكرنا موافقة للقواعد الشرعية، لأن هذا في الحقيقة أيضا لا ينطبق على القواعد الشرعية، لأن القواعد الشرعية معلوم أن من أخذ شيئا من المغنم فإنه لا تقطع يده، وإنما سماه الشارع غلولا ولم يعده سرقة، لأن المقاتل له حق في ذلك المغنم.
وجدت شبهة.
نعم،
يعني وجدت شبهة.
نعم. قال: قلت: لا يخفى تكلف الجواب، والمرق مال، لو كان حلالا لما أمر بإراقته، فإنه من إضاعة المال. وأما الاستدلال على المدعي بشاة الأسارة فإنها ذبحت بغير إذن مالكها، فأمر صلى الله عليه وسلم بالتصدق بها على الأسارة كما هو معروف، فإنه استدلال غير صحيح، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستحل أكلها ولا أباح لأحد من المسلمين أكلها، بل أمر أن تطعم الكفار المستحلين للميتة. وقد أخرج أبو داود من حديث رجل من أهل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس مجاعة شديدة وجهد، فأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس.